بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب من أكل يوم عاشوراء فليكف بقية يومه. عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله: باب من أكل يوم عاشوراء فليكف بقية يومه. وأورد تحت هذه الترجمة هذا الحديث، حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها، قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. هذا الحديث يتعلق بصيام يوم عاشوراء وتأكيد صيامه، بل من أهل العلم من ذهب إلى أن صيام عاشوراء كان قد فرض صيامه على العباد، ثم لما نزل صيام رمضان نسخ صيامه. وجمهور أهل العلم أنه لم يفرض على العباد إلا رمضان، لم يفرض عليهم قبله صيام شيء، ولكن جاءت أحاديث فيها التأكيد، مثل هذا الحديث تأكيد على صيام يوم عاشوراء ومزيد العناية به لعظيم أجره وفضل صيامه. قال: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. من كان أصبح مفطرا أي لم ينوي الصيام ولم يأكل، هذه حالة، فيتم صومه ويكون صائما. ومن كان أصبح مفطرا أي تناول طعاما فليتم بقية يومه، لكنه لا يكون بذلك صائما. هذا كله يشعر بأهمية صيام ذلك اليوم، ولهذا تقول رضي الله عنها: فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله. إن شاء الله ذكر المشيئة هنا على اعتبار أن الصغير لا يتمكن من ضبطه في الصيام وحجبه عن الأكل تماما مثل الكبير الذي ينبه ويعي ويفهم ويدرك. فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبيانا الصغار منهم إن شاء الله، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن أي من القطن. المراد بهذه اللعبة أن يلهو بها الطفل وينشغل بها حتى يؤذن المغرب فيتم يومه صائما. والطفل في هذه الحالة هو غير مكلف أصلا، لكن هذا من باب التنشئة على الخير والتمرين على الصيام وتحبيبه إلى الطفل من الصغر. وهذا الحديث نافع جدا في باب تربية الصغار وتأديبهم وتنشئتهم على المعاني العظيمة وتربيتهم عليها. قال: فنجعل لهم اللعبة من العهن أي القطن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار. أعطيناها إياه عند الإفطار أي حتى يكون عند الإفطار، حتى يكون عند الإفطار. ولهذا جاء في رواية أخرى للحديث: أعطيناهم اللعبة حتى يتموا صومهم. أعطيناهم اللعبة حتى يتموا صومهم. فالمقصد بإعطائهم اللعبة شغلهم عن البحث عن الطعام وطلب الطعام والرغبة في الطعام إلى أن يأتي وقت الإفطار فيلهى بها إلى وقت الإفطار حتى يتم يومه صائما. نعم.
قال رحمه الله: باب صيام شعبان. عن أبي سلمة رضي الله عنه قال: سألت عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان. كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا.
قال: باب صيام شعبان، أي فضل صيام شعبان والإكثار من الصيام فيه. وكان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام الإكثار من الصيام في شهر شعبان، كما في هذا الحديث عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. يصوم أي الشهر، حتى نقول قد صام أي صامه كله، ما يفطر فيه بل يصومه كاملا، يعني نظن ذلك. ويفطر أي في الشهر، حتى نظن أنه يكمل الشهر مفطرا لا يصوم فيه. هذا إشارة منها رضي الله عنها إلى الاعتدال في الصيام والفطر، الاعتدال في الصيام والفطر مثل ما قال هو عليه الصلاة والسلام: ولكني ماذا؟ أصوم وأفطر، أصوم وأفطر. فهو عليه الصلاة والسلام في الصيام هديه معتدل، لا يترك الصيام ولا أيضا يبالغ في الصيام فلا يفطر، بل هو معتدل، يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. ثم في جانب يصوم حتى نقول قد صام، أشارت إلى مثال كثرة صيامه في شعبان، قالت ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان. ماذا يفعل؟ قالت كان يصوم شعبان كله، أي أكثره، هذا المراد كله أي أكثره، كما يوضحه الاستدراك منها، قالت كان يصوم شعبان إلا قليلا، كان يصوم شعبان إلا قليلا، فمرادها بقوله كله أي أكثر، مثل ما قالت قبل قليل كان يصوم حتى يقول نقول قد صام، فيصوم شعبان حتى نقول قد صامه كله، لكنه يترك بعض الأيام لأنه ما صام شهرا كاملا قط إلا رمضان، ما صام شهرا كاملا قط إلا رمضان. فهذا الحديث في فضل كثرة الصيام في شهر شعبان.
قال رحمه الله: باب في صوم سرر شعبان. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو لآخر: أصمت من سرر شعبان؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين.
قال: باب في صوم سرر شعبان، في صوم سرر شعبان. سرر الشهر، سرر الشهر هو آخره، سرر الشهر هو آخره. وأورد هذا الحديث حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو لآخر، أي لرجل آخر: أصمت من سرر شعبان؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت، أي من رمضان، فصم يومين، أي قضاء. المراد بسرر الشهر أي آخره، وآخر شعبان جاء في النهي عن صيام حديث آخر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. فالنهي عن الصيام، صيام آخر شعبان الذي هو قبل رمضان بيوم أو يومين، إذا كان على سبيل التحري والاحتياط لرمضان، إذا كان على سبيل التحري والاحتياط لرمضان. أما من كان له صيام معتادا عليه فإنه يصوم، مثل من له عادة أن يصوم الاثنين، أو له عادة أن يصوم الخميس، أو له عادة أن يصوم مثلا ثلاثة أيام في يجعلها في سرر الشهر آخر الشهر. فمن كانت له عادة فليصم، كذلك من عادته الإكثار من الصيام في شعبان، المهم من له عادة يصوم عادته، لكن من صام احتياطا لرمضان فهذا لا يجوز، بل هو مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا أفطرت فصم يومين، أي مكان هذين اليومين، المراد إذا أفطرت أي من رمضان، وهذا أخذ منه العلماء مشروعية قضاء التطوع إذا تركه المرء ولم يتمكن من القيام به. والحديث كما قدمت حمله أهل العلم على من كانت له عادة، وهذا الرجل كانت له عادة أن يصوم ذلك الوقت فتركه في ذلك الشهر، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى قضاء هذا الذي تركه وقد اعتاد على صيامه بعد شهر رمضان، ليكون مداوما على ما مضى عليه من النوافل والسنن. وسرر الشهر بفتح السين هو آخر الشهر، سمي بهذا لاستسرار القمر فيه أي استتاره، وليالي السرر هي ليالي 28 و29 و30. نعم.
قال رحمه الله: باب اتباع رمضان بصيام 6 أيام من شوال. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر.
قال: باب اتباع رمضان بصيام 6 أيام من شوال. صيام 6 أيام من شوال، هذا ورد في فضل عظيم وثواب جزيل أن من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، كما في هذا الحديث حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. ووجه ذلك كما بين أهل العلم أن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام والسنة 360 يوما، وصيام رمضان يعدل صيام 300، يعدل صيام 300 يوم، 30 في 10 300، أي 10 أشهر. وصيام 6 من شوال يعدل 60 يوم، 10 في 6 60، يعدل صيام 60 يوما، أي شهرين. فالذي واظب على رمضان متبعا له ب6 من شوال كأنما صام الدهر كله، لأنه كأنه السنة كاملة صائم. وإذا كان مداوما على ذلك في سنواته فهو في دهره كله صائم. وإذا كان أيضا مع هذا الصيام يعمل أيضا بالحديث الآخر: صوم شهر الصبر و3 أيام من كل شهر صوم الدهر، صوم شهر الصبر و3 أيام من كل شهر، 3 أيام من كل شهر، الحسنة بعشر أمثالها. الذي يصوم 3 أيام 3 في 10 30، فكأنما صام الدهر. كأنما الذي يصوم رمضان و6 من شوال ورمضان و3 أيام من كل شهر هذا كأنما صام الدهر مرتين. والله سبحانه وتعالى فضله واسع وعطاؤه سبحانه وتعالى عظيم. الحاصل هذا فيه الترغيب في صيام 6 من شوال. قال: ثم أتبعه، ثم أتبعه 6 من شوال. من صام رمضان قلنا إن الحسنة بعشر، الحسنة بعشر، وإذا صام رمضان هذه 300. لو قدر أن رمضان 29 يوم، لو قدر أن رمضان 29 يوما، هل ينقص العدد؟ مر معنا حديث مفيد جدا في هذا الباب: شهر عيد لا ينقصان. ومن فوائد ذلك الحديث هذا المعنى هنا: شهر عيد لا ينقصان، لو كان 29 ولا ينقص، أجره ثابت 30، أجره ثابت 30، كأنما صام 30 يوما، لا ينقص كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، 6 من شوال لا يشترط فيها التتابع ولا يشترط فيها الفورية بعد العيد مباشرة، لكنه أولى أن يؤتى بها متوالية بعد العيد، كما هو ظاهر قوله أتبعه، وأيضا مسارعة للخيرات، وأيضا لأن المرء لا يدري ما يعرض له. وكم من إنسان أخر ثم خرج الشهر وبقي عليه من الست بقية، لكن لو صامها متفرقة أول الشهر أو آخره أو وسطه أو بعضها في أوله وبعضها في وسطه وبعضها في آخره، الأمر في ذلك واسع. ثواب ذلك قال كأن كان كصيام الدهر، أي كأنما صام الدهر كله. نعم.
قال رحمه الله: باب ترك صيام عشر ذي الحجة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط.
قال: باب ترك صيام أيام عشر ذي الحجة. أيام العشر أي الأول من شهر ذي الحجة أيام عظيمة جدا، بل هي أفضل أيام العمل الصالح على الإطلاق، أفضل أيام العمل الصالح على الإطلاق، كما ثبت في صحيح البخاري عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر أو هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. فهي أفضل أيام العمل الصالح على الإطلاق. أفضل أيام العمل الصالح بما في ذلك ماذا؟ الصيام. بما في ذلك الصيام، الصيام من جملة العمل الصالح الذي يشرع للمسلم أن يقوم به في 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 هذه العشر. أورد هنا هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. هذا إخبار منها رضي الله عنها وأرضاها عن نفسي أن ما رأته صائما، ما رأته صائما. لكن في الباب هذا الحديث العام عن نبينا عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، و من ضمن العشر يوم عرفة الذي هو أفضل أيام الصيام، أفضل أيام الصيام. فالحاصل أن 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 هذا الحديث العام قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، يدل على فضل الصيام في العشر، لأنه من العمل الصالح الذي يحبه الله من عباده. وجاء في سنن أبي داود وغيره، جاء في سنن أبي داود وغيره عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التسع من ذي الحجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التسع من ذي الحجة. الحاصل أن صيام هذه العشر والعدى يوم العيد من العمل الصالح الذي يشرع للمسلم أن يقوم به في هذه العشر العظيمة المباركة التي هي خير أيام العمل الصالح.
قال رحمه الله: باب صوم يوم عرفة. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله، فلما رأى عمر غضبه قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فجعل عمر رضي الله عنه يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه، فقال عمر: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر، أو قال: لم يصم ولم يفطر. قال: كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: ويطيق ذلك أحد؟ قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: ذاك صوم داود عليه السلام. قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: وددت أني طوقت ذاك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، وصيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله.
قال: باب صيام يوم عرفة، أي فضل صيام ذلك اليوم العظيم الذي هو سيد الأيام وخيرها وأفضلها، وهو خير أيام صيام التطوع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في فضل صيامه أنه يحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وأورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وهو من أجمع الأحاديث ذكرا لفضائل صيام التطوع، لأنه جمع أنواع من صيام التطوع، ذكر فيه صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام يوم وإفطار يوم، وذكر فيها أيضا صيام عرفة، وذكر فيه صيام عاشوراء، عدد فيها عليه الصلاة والسلام أنواع من الصيام بذكر فضائلها. هذا رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كيف تصوم؟ فغضب عليه الصلاة والسلام، وهذا الغضب راجع لكراهية النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المسألة، لأنه سأل عن صيام النبي عليه الصلاة والسلام، والصيام باب منافسة. وقد تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني لست كهيئتكم. فشأنه في الصيام عليه الصلاة والسلام آخر، والنبي يطيق من الصيام ما لا تطيقه أمته، فكان السؤال خاطئا. يقول للنبي عليه الصلاة: كيف تصوم؟ السؤال المناسب في هذا المقام أن يقول: ماذا أصوم؟ يسأل عن العمل الذي يوجهه إليه صلوات الله وسلامه عليه. الحاصل أن النبي كره مسألة هذا الرجل وغضب، فلما رأى عمر رضي الله عنه غضبه قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذه الكلمات العظيمة جمعت الدين كله، لأن الدين يقوم على هذه الأصول الثلاثة التي جمعت في هذا الحديث: الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ولهذا إذا أدرج الميت في قبره يسأل عن هذه الأصول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وشرع المسلم أن يقولها عند الأذان بعد التشهد، أن يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وشرع أن يقولها أيضا في الصباح 3 مرات وفي المساء 3 مرات، والقصد من ذلك تجديد هذا الرضا بهذه الأصول العظيمة التي عليها قيام دين الله سبحانه وتعالى. السؤال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام عمن يصوم الدهر، فقال عمر: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر؟ وجاء في بعض الروايات: فسئل عن صيام الدهر فقال: لا صام ولا أفطر، لا صام ولا أفطر. المراد أن من يصوم الدهر لم يحصل له ثواب الصيام لمخالفته للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله، لكني أصوم وأفطر، فهو مخالف. وفي تمام الحديث قال: من راغب عن سنتي فليس مني، هذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله لا صام أي لا يحصل ثواب الصيام لأنه مخالف للسنة، وما أفطر لأنه أمسك عن الطعام، فليس هو بالمفطر وليس هو بالمحصل لأجر الصيام لأجل مخالفته سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قيل: كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: ويطيق ذلك أحد؟ في رواية قال: ومن يطيق ذلك؟ كأنه كره عليه الصلاة والسلام ذلك، لأنه مما يعجز عنه في الغالب، وفيه مشقة عظيمة، وبخاصة مع الاستمرار والمداومة. وجاء بعد ذلك قال: كيف من يصوم يوما أو يفطر يوما؟ كيف من يصوم يوما أو يفطر يوما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك صوم داود عليه السلام، ذلك صوم داود عليه السلام، وهو أعدل الصيام وأحبه إلى الله. ولهذا جاء في حديث آخر: أحب الصيام إلى الله صيام داود. ثم سئل بعد ذلك عليه الصلاة والسلام عمن يصوم يوم ويفطر يومين، يصوم يوم ويفطر يومين، أي يصوم 10 أيام من الشهر، وهذا ثلث الشهر، وهذا ثلث الشهر. فقال عليه الصلاة والسلام: وددت أني طوقت ذلك. وجاء في بعض الروايات: ليت أن الله قوانا لذلك. قيل معناه لانشغاله بأهله وضيوفه ومصالح الأمة، وقيل إن المقصود طوقت ذلك أو طوقنا ذلك إلى الأمة. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أنه بعد ذلك سئل عن صوم يوم الاثنين ولم يذكر هنا، عن صوم يوم الاثنين، فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت وأنزل علي فيه. وهذا فيه فضل صيام يوم الاثنين من كل أسبوع، فهو يوم ولد فيه ويوم أنزل عليه الوحي فيه ويوم بعثه الله فيه أي أرسله. ثم سئل عن صيام 3 أيام من كل شهر، قال: فصوم 3 أيام، قال: ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. وهذا في فضيلة المواظبة على صيام 3 أيام من كل شهر، ولا يشترط بهذه 3 أن يؤتى بها مجتمعة. لو صام متفرقة أو صام في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره يحصل هذه الفضيلة العظيمة. وقد كثرت عن نبينا عليه الصلاة والسلام الأحاديث في الحث على صيام 3 أيام من كل شهر، وجاء في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث عديدة. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام صيام يوم عرفة، سئل كما جاء في بعض روايات هذا الحديث عن صيام يوم عرفة، فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، أي ذنوب سنتين، الماضية وهي التي انتهت لأن يوم عرفة في نهاية السنة، والسنة الآتية المقبلة، فهو يكفر سنتين. وهذا لم يأتي في صيام يوم ذكر فيه مثل هذا الفضل إلا يوم عرفة. وسئل عن صيام يوم عاشوراء كما جاء في بعض الروايات أنه سئل، فقال: يكفر أو احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وتقدم في فضل صيامه أحاديث عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل أن هذا الحديث من أجمع الأحاديث في صيام التطوع، ذكر فيه عليه الصلاة والسلام صيام داود الذي أحب الصيام وأعدله، وذكر صيام 3 أيام من شهر من كل شهر، وذكر صيام 2، وذكر صيام عرفة وصيام عاشوراء، فهو من أجمع الأحاديث في هذا الباب.
قال رحمه الله: باب ترك صوم يوم عرفة للحاج. عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه.
أعد.
عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه.
قال: باب ترك صوم يوم عرفة بعرفة للحاج. والمقصود بترك صيام هذا اليوم مع عظيم فضله تقدم معنا في الحديث الذي قبله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، ومع ذلك جاء عنه في هديه عليه الصلاة والسلام ترك صيام يوم عرفة للحاج مع عظيم الثواب في صيام ذلك اليوم. هديه ترك الصيام في ذلك اليوم مع عظيم الثواب هديه ترك الصيام في ذلك اليوم. لماذا؟ هذا حقيقة يبين لنا مكانة الذكر والدعاء والإقبال التام على الله في ذلك الوقت عشية عرفة، على الله إلحاحا ودعاء وذكرا وكثارا من ذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا كان صائما يضعف عن ذلك، فشرع له أن يترك صيام هذا اليوم العظيم الذي صيامه يكفر سنتين، وهذا ثواب عظيم، وشرع له أن يترك هذا الفضل فضل الصيام من أجل أن يتقوى على الذكر. فهذا يدل على فضل الذكر، فضل الذكر. فكيف بمن يكون حاجا وهو لا صائم ولا ذاكر؟ نعم، ولا صائم ولا ذاكر، لا ينشغل بالذكر، ربما ينشغل بنوم أو بأحاديث جانبية مع رفقته، وحتى تنتهي تلك العشية المباركة العظيمة وهو غافل، سيطرت عليه الغفلة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ترك صيام ذلك اليوم وهو يكفر سنتين، يعني يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، ومع ذلك تركه صلوات الله وسلامه عليه. وأورد هنا حديث أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم. قالت: فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه. وهذا من فطنتها ونبهتها، وكأنها تقول الجواب ما سترون، فأرسلت له بقدح لبن واقف على بعيره بعرفة فشربه عليه الصلاة والسلام والناس يرونه، فعلم الناس بأنه مفطر. وهذا يدل على أن الإفطار في عرفة أولى في حق الحاج، ليكون ذلك أقوى له وأنشط في وقوفه ودعائه وسؤاله والحاح على الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.